بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع باب جزاء الصيد،
كما قال الله تعالى في الآية: الذي مدح فيها الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأعظم أمانة كلفك الله بها العلم، وأوله التوحيد. فإذا أعرضت عن أخذ هذه الأمانة فقد خنت ما كلفك الله به ولم تقم به. ولقد عرضنا الأمانة، أي التكاليف الشرعية، على السماوات والأرض والجبال، تكاليف منها أو لا تعرف هذه التكاليف إلا بطلب العلم، فضيعت العلم ضيعت كل التكاليف، ما تعرف ما هي الأمانة. كما لو قال لك رجل صالح تحبه وتقدره بما له من أيادي فضل عليك، من نصح، من توجيه، من، فقال: ترى الأمانة التي أنت حريص على حفظها من جهتي لمحبتك لي وتقديري، تراها شفها عند العيال وأنا بمشي. فمشى. فمن تساهلك في القيام بأمانته ما سألته عن حقيقتها، فوجدت عدة أشياء. وجدت في المجلس عدة أشياء تركها الناس والقرابة، فهل حينئذ ستعرف كيف تحفظ أمانته وانت لا تعرف ما هي الأمانة؟ وش تفعل حينئذ؟ تقول: ما كلفت تحفظ كل أمانة حتى أضمن أمانة فلان، سأتركها. وتترك الأمانة. كذلك الجاهل يظل جاهلا حتى يعتقد أنه يكلف ما لا يطاق فيترك الإسلام، يظن أن الإسلام كلفه كذا وما كلفه، ابتدع. ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم، فيظل يعمل بجهل حتى يثقل عليه الدين كله أصلا فيتركه. وإذا ترك العلم مع البدع فإنه حينئذ يلج النار، فلا بد أن يترك البدع ويقبل العلم. أما يترك كل شيء فهذا لم يعرف حقيقة الأمانة. كما ترون الآن ينقسم الناس المساجد إلى قسمين: قسم حريص على أن يعرف هذه الأمانة، يتحلق في الحلقة ويشتري الكتب في المنزل، وقسم لا تجده حريص على هذه الأمانة، ما يهتم ما هي الأمانة هذه وهي العلم، فيضيع العلم فتضيع حياته سبحان الله بغير علم. يضل طريق الجنة. طريق الجنة كيف يعرف؟ بالعلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة. فإذا ما عرف العلم كيف يعرف طريق الجنة؟ وحينئذ ينشط الشيطان في أحد أمرين: إلا أن يجعلك تكره أصل من يدل على طريق الجنة هم الرسل والأنبياء وبعدهم العلماء، الثاني يجعلك تكره ما يقولون أو لا تعرفه فتعمل بغير دينهم فتضل عن طريق الجنة، كما فعلت اليهود النصارى عبدوا الله على غير بصيرة فضلوا طريق الجنة لا يعرفه، فلهم كما قال سفيان: من ضل من عبادنا، لما ما طلب العلم في سلف النصارى، النصارى أخطأوا طريق الجنة، ومن ضل من عبادنا من علمائنا فيه شبه باليهود، فاطلب العلم وعمل به مخلصا لله حتى تنجو من هؤلاء من طريقة هؤلاء وهؤلاء. قد ذكرنا أن من محظورات الإحرام الصيد، فيحرم على المحرم والمحرمة الصيد. فإذا صعد فحينئذ ينظر هل تعمد أم فعل ذلك خطأ، فإذا تعمد أثم، إذا فعل ذلك خطأ بأن قتل الصيد وهو محرم حينئذ أفتى ابن عباس أن عليه أيضا الجزاء، مع أن الآية ومن قتله منكم متعمدا، فأفتى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أن إيش؟ أن المخطئ في الصيد كالمتعمد، كالذي الآن يمشي بسيارة في مكة فيصطدم بإيش؟ بطائر. فيموت الطائر حمامة، إذن عليه شات. كيف أرى أن عليه شات؟ ألم يقل الله يحكم به ذوى عدل منكم؟ وقد حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك بأمور. من يلخصها لنا من الدرس الماضي؟
رضي الله عنه وعمر بن عباس حكموا في جزاء الصيد في الأبواب التي قرأناها، لأن على المحرم إذا صاد إذا في الحمامة شاة وفي اليربوع والضب في الوبر والضب جدي، اليربوع جفرة.
نعم، في اليربوع جفرة والأرنب علاق تعيد. طيب، الجفرة كم عمرها؟
4 أشهر.
والعلاق سنة. طيب، وهكذا. قال هو المصنف في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، لأنها أشبه شيء بإيش؟ بالبعير. وحمار الوحش وبقرته والأيل وهو نوع معروف، والسيل والوعل بقرة، والضبع الذي يشبه الذئب ولكن يجوز أكله إذا صاده كبش، وفي الغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة. طيب، والجدي والذكر من أواد المعز لو 6 أشهر، لو 6 أشهر. والغزال عنز. إذن كم أعمار ما ذكر؟ العلاق سنة، والجفرة 4 أشهر، والجدي 6 أشهر، لكنها ذكر. وليش؟ وكذلك في الغزال قال العنز، والوبر والضب جدي 6 أشهر من الذكور، واليربوع جفرة. جفرة كم؟
4 أشهر.
والأرنب عناق، والعناق كم؟
سنة.
والحمامة فيها شات، الحمامة فيها شات. فهذا قضى به الصحابة منهم ما روي عن واحد من الصحابة منهم ما روي عن أكثر من واحد. طيب ما لم نجد حكما عن الصحابة في ماذا نصنع؟ كيف يعني؟ على أي نص يحكم به ذوى عدل منكم؟ إذا نعرض الاثنين من العدول، هم يحكم العدول، أن تحكم وتقيس، أن تحكم يحكم إلى العدل، فكيف تقول أنا أقيس؟ تعرف هذا على حكمين عدل، وتعرف ماذا يقولان في ذلك، نقيم حكمين عدلين خبيرين. نعم، وهو يحكم. اقرأ باب صيد الحرم.
قال: باب صيد الحرم.
نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال.
يحرم صيده على المحرم والحلال، أي صيد الحرم على المحرم والحلال، أي من لم يحرم، هذا هو الحلال.
السلام.
فيحرم صيده على المحرم، يعني الذي قال لبيك عمرة، أو الذي قال لبيك حج، أو لبيك حج وعمرة، هذا المحرم. والحلال الذي هو لم يحرم، هذا معنى الحلال. فصيد الحرم يحرم عليه، فلا يجوز أن يصيد الحلال، لا يجوز أن يصيد الحلال في الحرم، ولا المحرم وقت إحرامه، ولا المحرم في الحرم. أيهما أشد شيء؟ المحرم في الحرم. طيب الحلال إذا صاد في الحرام ولم يكن محرم، فصاد حمامة، ماذا عليه؟ تقول شاه؟ ما قلنا ذاك المحرم؟ هو نفسه، سواء صاد وهو محرم أو صاد في الإحرام، فعليه إيش؟ عليه شاة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه.
وحكم صيده كصيد المحرم، صيد الحرم كما قال المصنف، يعني فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عد ذلك صيام. من يقول لي كيف تفتي رجل محرم جاء لك في قلق؟ قال: وانا خارج من الخط السريع رايح اكل اتغدى، وانا واهلي محرمين، عطفنا بالسيارة او اخذنا بالسيارة الى داخل الخط الى جانب الخط، فدهسنا ارنب ونحن محرمين، ففي ايش تخيره؟ الارنب ايش فيه؟
عنق.
وما تمله سنه. اكمل لا اكمل، تخير من ايش؟ او صيام او اطعام. يقول لك كيف اصوم؟ كيف اطعم؟ كيف يقدر قيمة العناق؟ أفرض طلع 500 ريال، فيقدر 500 طعام كم فيها صاع؟ أفرض 100 500 ريال، 500 صاع، كل نصف صاع إيش؟
يوم
يصوم يوم أو إطعام. كيف يطعم؟ كل نصف ساعة مسكين. هذا معنى الآية أكمل.
قال ويحرم قطع شجره
ويحرم وعندي ويحرم أين أنا
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين.
قال ويحرم قطع شجره الضمير عائد لمن؟
حرم
الحرم. اختلف الفقهاء هنا. أولا بعد الاتفاق أنه لا يجوز قطع شجر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرى شجرها، فهذا يدل على أنه لا يحل للإنسان المسلم إذا كان حاجا ومعتمرا أو كان حلالا أن يقطع شجر الحرم. فاختلفوا في الشجر الذي هو حادث زرعته البلدية وزرعه الناس في بيوتهم في فللهم في مزارعهم في مكة داخل الحرم، هذا لا سبب استراحة قبل طراء الحرم من جهة الطائف استراحة، قل هذه الأرض لا تبعد معطلة والبناء فيها ليس بجيد لأنها خلا، فأبني فيها استراحة للنزهة، فبنى استراحة حوطها وضع فيها مسبح وضع فيها غرفة ومكان للغنم، ولكن كانت داخل الحرم فبنى فيها أشجار. فاختلف العلماء في مثل هذه الأشجار التي بناها، بعضهم قال لا يجوز قلع هذه الأشجار لأن في الحرم، والبعض الآخر ماذا قال؟ قال يجوز، لأن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم ويحرم قطع شجره الضمير عائد إلى من؟
حرم،
ما كان من صنع الله. فكان من شجر الحرم. أما هذا الحادث قال بعض الفقهاء ليس من شجر الحرم بمعنى أنه لم ينبت من أصله في الحرم فلم تكن له حرمة كذاك الأول، فبالتالي يجوز إيش؟ قلعه. وهذا لعله الأصح، فقد يضع الإنسان زرع في مكان ويرى أنه أخطأ يأتي بيحمله يتذكر النص يموت. هذا من يعني آثار القول بهذا وليس السبب، فرق بين الحكمة والعلة. طيب الأخضرين، فخرج من ذلك الحشيش اليابس الميت أو الشجر الميت الذي ليس له حياة في الحرم ليس له حرمة، ميت، إلا أن في المدينة يجوز أخذ من أغصان الشجر لصناعة ما ذكر ما كان الصحابة يفعلون. من وين يصنعون الفأس؟ كانوا يجيبون عصات من وين؟ فلما عرف هذا استثنى العلماء ما كان في المدينة، لأن المدينة تعامل مثل مكة كما جاء في الحديث إني حرمت إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يحل في المدينة أيضا قلع الشجر ولا الصيد، لكن في المدينة ما في جزاء في الصيد والشجر فيه تعزير بأن يأخذ سلبه كما مر في أحاديث. أن بعض الصحابة رأى عبد يخبط شجر نعم، فحينئذ أخذ سلبه، فجاء أولياء هذا العبد فقال نريد سلب هذا العبد، قال معاذ الله أعطيكم شيء مثليها رسول الله؟ لا أعطيكم أبدا، لا أعطيكم هذا، هذا شيء نفنياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطيكم منه شيء. قال الأخضرين ليخرج بذلك كما كان ميتا إلا الإذخر، وهو نبات معروف يستعمله مكة في ثلاث أشياء مشهورة عندهم أو الناس في ثلاث أشياء: البيوت والقبور والحدادة. فنظرا لحاجة الناس له قام ذلك الرجل الموفق الذي قد يقال له فضل من الصحابة، قال اذخر، فقال اذخر، استثنى النبي ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر الحرم، قال ولا يعض شجره ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها. المهم أن الرسول لما قال له ذلك الرجل إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، استثنى. أما أهل البيوت فكيف يستعملونه؟ يضعونه لعله مع الطين أو بين الخشب. وأهل القبور يضعونه بين الحجارة حتى لا يسقط التراب على الميت، ميت في الحد له أفضل، يعني لابد توصي إذا أردت الأفضل أهلك أن يلحدوا لك لحد، لأن اللحد أفضل من إيش؟ من الشق، ينفعك ذاك أن تقول يوم لوالد الكبير السوق مع السيارة وأنت تمشي بالسيارة يا والدي إذا توفيت الحدوني لحد، لا تشقوا لي شق، شق مثل قبور المعلات مثل خزان، تفتح كذا شجرتين مستطيلتين مثلا تفتحان كذا وينزل ميت في شيء مثل خزان مشقوق الأرض كذا ويضع في مكان ويغلق ويدفن، هذا شق. اللحد يحفر ثم يلحد أي يمين أسفل القبر على اليمين ويضع الميت وينصب عليه اللبن، ثم يؤتى هذا الأذخر الإذخر في الفراغات حتى لا يسقط التراب على الميت، فيكون التجويف فارغا من أن يصب في داخل التراب، هذا فائدة في القبور، وهذا أفضل. النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وقبر النبي لو فتحت قبر النبي الآن تجد لحد، ما فيه شق، أن الشق في قبور النصارى تجد يشقون يحطون التابوت، يحطون الميت في صندوق بعد الشق ويغلقون القبر ثم يدفنون، هذا يفعل بقبور النصارى. أما قبور المسلمين من عهد الرسول الأمين فإنهم يشقون القبر، فإنهم يحلون الميت لحدا. ولا يكتبون عليها اسم الميت ولا عمره ولا الفاتحة ولا غير ذلك ما يفعله اليوم أهل البدع المقلدون اليهود والنصارى. تدخل بيوت قبور بريطانيا في فرنسا تجد مكتوب على القبر اسم الميت وبعض مناقبه، أو تقلدهم المسلمون تجدون يكتبون الآن على المرمر الفاخر اسم الميت والفاتحة. لا تتبعون مثلا أنا ذريع على الشرك، أنا أهل النبي على الكتابة على القبور ولا عن تسيسها، حتى لو دخل جحر ضم ودخلتموه لو فعلوا شيء لا يناسبكم أصلا إيش تفعلون؟ مثل ما تشوف بعض الشباب يحلق رأسه بطريقة يعني مشوهة، ما عنده أصل في هذا العمل مع أنه مشوه جدا، إلا أن رأى فلان الكافر يفعله في الفيلم أو المسرحية أو الرقص في الرقص الغنائي أو المجلات الهابطة يلعب أو يفعل مثله، هذا لا يناسبه، قصة قبيحة جدا. وكذلك رفع القبور. أما الحدادة فإنه سريع الاشتعال فاستهناه، وفي البيوت فوق الجريد لأنه يتسرب الطين من الجريد كما قال الشارع، فاستهناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا يجوز قطعه حتى لو كان أخضر، لأن النبي إيش استهناه، كما استثنى العلماء استنباطا أن يؤخذ من شجر المدينة ما يشرع به الفأس، لأن عمل الصحابة من غير نكير. لو أن أحدكم أخذ فأسه واحتطب أو كما جاء. اقرأ ويحرم.
قال رحمه الله: ولا يلزم،
لكن إذا حصل ضرورة فكانت هذه الأشجار مثلا بالطريق والبلدية وكلها ولي الأمر بالدراسة، قال ادرسوا لأن شجر الحرم، فقالوا والله، أرجع الخطاب لولي الأمر، قالوا لابد من إزالتها، يشق مشقة شديدة لا يحتملها الناس إذا ما شلنا هذه الشجر أو ما لم نحملها من طريق الناس، فتحمل من طريق الناس. وكذلك في الرعي، لا تزال ابن الصحابة في عهدهم ومن بعدهم ترعى في الحرم، ما ينكرون عليه بل هش، ما ينكرون عليها، يتركونها تأكل في إيش يتركونها تأكل في الحرم من غير إنكار عليها، فدل على أن ما أعاق من شجر الحرم الناس ولم يجدوا سبيل، إذا وجدوا سبيل يتركوه، لكن ما وجدوا سبيل فإنه يستثنى، لأن محل التكليف الإمكان، فإذا شق على الإنسان مشقة شديدة فيعفى لا يحتملها. مثاله أو دليله، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، أمس رأيت مصلي يصلي في أحد المستشفيات جالس على كرسي، فلقيته يصلي فاستجاب، قلت إن كنت تقدر أن تقوم فقم، فإذا أردت أن تسجد وتركع ولا تستطيع الأرض فاسجد واركع على كرسيك، ففعل فكان يقدر أن يقوم. طيب مشكلة هذه، يقول لك صلوات سنين وأنا أصلي هكذا، شو نسوي في الصلاة الأولى؟ جائزة؟ عفو، ما كان جائزة الصلاة، لكن عفو لأنه كان جاهل فترك الركن وهو جاهل، فقلت له الصلاة المرة لا تعيدها، هذه فقط الصلاة أو إذا نعم هذه فقط الصلاة، كما نهض العلماء أن الصلاة الذي في الوقت التي في الوقت تعاد، لما قال لأعرابي في ذلك الوقت اللي صلى ارجع فصلي ولم يسر عن الصلاة الماضية، هذا ما قال بعض العلماء. لكن إذا كانت الشجرة مدلية يعني نابتها كذا لكن مدلية على الطريق، في الطريق يمر ما فيه شقة، يقفل رأسه ويمشي، نقلع هذا نقلعها، لأنه يستطيع يدل شوية الناس وينشون، والنبي نهى عن يعرض شوكها، الشوك مؤذي ضعيفة، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه بأخذه. ويحرم الصيد، قال قرأت ويحرم صيد المدينة. لا أقرأ.
قال ولا يلزم المحرم جزاءان، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
ويحرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة حرام. كيف نعرف المدينة؟ بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، بين عير وثور جبلان ولابتيها، وهو الحرم معروف، وقد حدده الدولة الآن. تجدون من تماشي الحرم، حدد الحرم هنا وهنا، وضعت مثل ما وضعت لك حدود عرفة، مثل ما وضعت لك الدولة حدود إيش عرفة ومنى، فجزاهم الله خير. ترى خبراء، يعني منهم شيخنا العلامة وصي الله العباس مدرس في الحرم المكي، لما جاءوا يجدد النظر في حدود الحرم، طلع الطيارة الكوبتر. ليش الكوبتر؟ أنا بطيئة تمر بسرعة كذا، يشوف ما يقدر، فيقول للطيار شوي شوي روحناك، يشوف المعالم القديمة يبني عليها، لأن الحرم يعرف ليش بالتوارث ما بالسند. فكان الشيخ يخبرنا أنه طلع، يعني هو مجموعة انتخبهم ولي الأمر بطيارة هليكوبتر، السند أنها بطيئة وأنها تذهب حيث شاء وأنها تقف بالجو، يقول هنا وقف، قال كذا، يعني يقول انزل 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 هنا، تنزل يقلب النظر ويفحص حتى يعرف حدود الحرم. سنة، معرفة السنة متبعة وليس اختراع. فإذا حدود الحرم تعرف بالاتباع، وليس هناك من الاستنباط رأي، الاستنباط في حدود الاتباع، أن يقول هذه معاني تدل أنهم ورثوا الناس الحرم فيذكرها ويضعها بغلبة الظن، لكن ليس في أصله. يقول والله هذا الجو هنا بارد وارتفع وتم جميل، خلنا نحطه في هذه الحرم. هذا فعل النصارى وفعل يهود، تلاعب بإيش؟ بالشرائع. إنما النسيء زيادة في الكفر، وفعل الوثنيين يظل به الذين كفروا، أما فعل أهل الإسلام والسنة الاتباع. فإذا قلت كيف عرفوا حدود رمي الجمرات؟ فالحاكم الآن فعل حوض، والآن اتسع الحوض من أجل الزحام، وإذا رميت الجمرة يضيق الحوض، يضيق يضوق حتى يذهب في الحوض القديم الذي عرف من طريق التوارث، هو معروف الحوض. فعلوا في حدود الجمرات وعرفوا الحرم بالتوارث. الآباء حدث بعضهم عن بعض، والعلماء أخذوا ذلك وعرفوا أن هذه حدود حرم، فلا يوجد استنباط فيها، والرأي عياذا بالله تدخل في شريعة الله، فإن هذا نجعل حدود حرم، هذا ما نجعل حدود حرم، هكذا بالحدس بلا علم، بل لابد من العلم بقرائن محلها الاتباع للرأي والابتداع. فلا بد أن يكون مثبتين من الحرم، يكون مثبتين من أن هذا حدود الحرم. فالمدينة حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المدينة حرم ما بين عير ثور، وكذلك ما بين لابتيها. فحينئذ يحرم الصيد فيها، لأنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، يعني بإذن الله لا شك، وليس بالرأي، لأن الشافعي يقول ما قاله الرسول فعن الله أخذ، من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله جل في علاه. لكن لا جزاء فيه، لا جزاء فيه، والدليل أن النبي لم يجعل فيه جزاء، والأصل براءة الذمة، والمسألة خلافية، فبعض العلماء كرواية عن الإمام أحمد قال فيه جزاء، وهو سلب القاتل، أي أخذ سلبه، كان يكون مثلا عند القاتل عقال تمين يكون سلب، أو يكون له شمام غالي ولو غالي، لأن الشمام غاه من 60 إلى 300، طيب من 60 إلى 300 إلى 400، المهم كان رخيص شماغا لغالي يأخذ سلبه. ولكن هذا ثبت في إيش؟ في ذات الرجل، وهو عبد رآه يخبط شجر ومر عليه ومر عليه صحابي فأخذ سلبه، فذكر أن النبي نفله أو نفل من رأى يأخذ من شجر المدينة ذلك. فبعضهم قال أيضا حتى في الصيد، إذا كان ذي الشجر في الصيد من باب أولى، لأن الشجر ما نروح. طيب قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة، هذا دليل تحريم المدينة، فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة، اللهم صل عليه، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأذنيها، أن لا يرى فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، فجائز أن يفعل أن يؤخذ منها العلف، يباح الحشيش للعلف بهذا الحديث، نعم الذي خرجه مسلم، فالعلف يجوز. كذلك وآلة الحرف، آلة الحرف، أن الصحابة لا يزالون يفعلون ذلك، فقطع الأغصان لآلة الحرف لم يقطع رسالة شجرة انتفع بخشبة في آلة الحرف في الفاس ولا مانع من ذلك ونحوه. وحرمها ما بين عير وثور، هذا جبل معروفين. طيب فحينئذ البعض قد يقول أريد فروق بين حرم مكة وحرم المدينة، المصحف ما فيه دليل على التقبيل، المصحف سنة يقرأ فقط، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه، فلا يقبل المصحف لأنه لا دليل على تقبيله. أما الفروق بينهما فكما قال الشارح عدة فروق. الفرق الأول أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه، أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، حرم المدينة فيه إثم لكن لا جزاء فيه، لم يذكر جزاء، أن الإثم مترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم، لماذا حرم المدينة؟ لأن مكة أشد حرم من المدينة، ما الدليل عن مكة أشد حرم من المدينة؟ إذا كان الإرادة فيه بالحد ظلم كقتل أو ابتداع يذاق من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل في مكة؟ قال ابن مسعود من هم أن يعصي الله في عدن أبين، قال إذا رأيت الحج سأنظر النساء الجميلات في عرفة في 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 منى وفي هم يعصي الله قبل أن يأتي مكة، فيتكتب له معصية ولما أتى مكة وعصى الله فيها، نسأل الله العافية، هم فقط. الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، فحرم مكة فيه مضاعفة الحسنات في الصلاة أكثر من المدينة. ما الدليل؟
صلاة في المسجد هذا.
أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أو في سفر وحانت الصلاة فتقدم خطوات للحرم حدود الحرم في مكة فصلى في داخله، فدل على أن الصلاة في داخل مكة أفضل من خارجها. أما المدينة فلم يذكر فضل إلا في المسجد النبوي 1000 صلاة، انظر الفرق، وهذا أظن ما تعرض له الشارع. في مكة يتقدم ويصلي فالصلاة فيه أفضل، أما هنا هل هناك فضيلة أن يتقدم فيصلي في حرم المدينة؟ فعل، قلنا بالفضيلة هذه الذي فعل في مكة، لكن لم يذكر أنه فعل في المدينة. فإذا أنت كنت على خط السريع وقيمة الصلاة كانت احتجت إلى شراء شيء في محطة اللي قبل الحرم، اصبر، قل اللي معك تقدم، امشي أو بالسيارة إلى أهل الحرم وادخل وصلي فيه، فإن الصلاة أفضل كما فعل النبي. أما في المدينة، شوف حدود المدينة، خلنا ندخل جوا أو بالداخل، اذهب نسل النبوي وصلي فيه 1000 صلاة. طيب، المدينة إذا صاد صيد من خارج المدينة، صاد صيدا من خارج المدينة مثلا أو من خارج له ثم أدخل معه، فهل يجوز أكله؟ نعم، بحديث أبا عمير ما فعل النغير، فهذا صيد محبوس في المدينة، فهل نجيز ذلك لأنه في المدينة؟ لا، هذا حمل على أنه أخذه من خارج المدينة وأدخل فهذا هو الأمر. فلذلك من أدخل معه من الحل إلى داخل الحرم شيء قبض عليه خارج الحرم فأكله في الداخل في المدينة فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. طيب، شاف ظبي في الحرم في خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم وأخذ يركض، هل يقتله؟ هل يصيده؟ لا يصيده. فقالوا في المدينة أن من جاء بصيد من خارجها فله إمساكه ولا يلزم تركه، وعليه يحمل قصة يا أبا عمير ما فعل النغير. السادس أن حرم مكة يحرم في قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة، أما المدينة فيجوز ما دعت إليه الحاجة كالعلف وآلف الحرث. وحرم مكة أيضا يجوز أن تترك البهيمة تأكل ما دام شاءت، لكن لا تأكل علف في المدينة، العلف في المدينة يجوز لأنه استثني بالحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخلط فيها شجر إلا لعلف في المدينة، أما مكة ما تخبط شجر العلف. أما إذا كان في الدابة فلا مانع، يدل عليه أمر الصحابة أنهم إذا جاءوا بالقوافل إلى الحرم ما يقول أن ما نادى فيهم النبي اربطوا دوابكم لا تأكل من إيش من أشجار الحرم، ما قال لهم ذلك، اللهم صل عليه. ومكة على كل حال أفضل بقعة من المدينة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة داود لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقال بعضهم لكن المجاور في المدينة أفضل، لا يعني أن أفضل بقاع أن المجاور فيها أفضل، فالنبي اختار له الله المدينة وبقي فيها فالمجاورة فيها أفضل. وقال بعضهم هو التحقيق، إذا سئل أين أقيم مكة ولا المدينة، فحقق شيخ الإسلام أنك تقيم في البلد التي تنتفع منها في دينك وتحافظ فيها على إيمانك، فربما تكون في المدينة فيطرق بابك في التنين من الناس عندهم فتن عظيمة، إذا عشت فيها تصبح مثلهم صاحب فتنة، ولا تواظب على الدرس لأنه إذا عملت في المدينة لا يتناسب مع الدرس دروس مع عملك، تقعد من غير علم، وإذا جئت إلى وظيفة في جدة أو في الطائف تجد وقت لطلب العلم وفي حلقة تفهم فيها المعلم تنسجم مع فهم ينسجم كلامه مع فهمك وأنت مستفيد وتارك الفتن. فكان الصحابة على هذا كما قال ابن تيمية أو غيره يقيمون في البلد اللي ينتفعون فيها في دينهم ويتعدى فيها يعني نفعهم، وذلك ترك الصحابة المدينة حيث كان النفع راجح. ابن مسعود عاش وين؟ في العراق، وذهب بعضهم إلى مصر وآخر إلى الشام، فما بقوا في المدينة. ما بقوا في المدينة إلا لمن لم يكن لهم مصلحة. طيب، باب دخول مكة، اقرأ.
قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور. قال: باب دخول مكة يسن من أعلاها.
تقدم هذا في دراستكم أن مكة إذا دخلتها يسن أن تدخلها من أعلاها. ماذا يسن أعلاها؟
كذا.
وماذا يسمى إيش؟ أسفلها. وجاء الحديث صحيح البخاري يسن أن تدخل من أعلاها، أي من أعلى مكة من الحجون. مر معكم الفرق بين كداء وإيش وكداء؟ لكن لا يكون هذا مقصود بحيث تشق على نفسك، إذا تيسر فهو الأفضل وإلا فلا. يسن أن تدخل نهارا، للذي دخلها نهارا وقبل أن تدخلها تغتسل، وهذه سنة ميتة أو عفوا منسية. إذا في العمرة آخر محطة يدخل اغتسل يدخل مكة، اغتسال لدخول مكة، يدخلها نهارا احرص إن استطعت، ولا بأس من دخولها ليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أعلاها، فيدخل من كذا ويخرج من كذا. أو كما ذكر في اسمها، والمسجد من باب بني شيبة، لكن الآن تلاشى هذا. فإذا رأى البيت رفع يديه، هل ثابت هذا؟ نعم، قلنا لكم ما يصرع ما نسيتم. هذه المتون تدرسونها تكون كيش كالمراجعة لما درسون في المغرب الأصول. قلنا له شواهد الحديث رفع اليدين، وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأنا أنصح إخواننا إذا مثلا درس المغرب أن يراجعوا مع الزوجة في المنزل أو مع الولد في السيارة حتى يثبت، ويرجع يراجع ويسأل حتى يثبت العلم. ترفع اليد في أربع مواضع، في مواضع منها رؤية البيت، رؤية البيت في حديث إسلام ضعيف لكن له شاهد من عمل الصحابة أو كما ذكر. طيب، لكن يرفع يده ليش؟ يدعو. ما سبب ضعف الحديث؟ أنه مرسل، فقد جاء عن ابن جريج النبي كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم ازد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما من هذا، وزدني شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبره. أخرج البيهقي والطبراني، ولكن قال البيهقي هذا منقطع مرسل لأنه من رواية ابن جريج. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح إسناده، لكن جاء عن بعض الصحابة. طيب، ثم يطوف مضبعا. الضباع مستحب في الطواف، وهو يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، فيكشف عاتقه الأيمن. ومن جهل كثير من الناس اليوم يجعلها الضباع في طول الإحرام، وهو خاص طواف القدوم وطواف العمرة، أما في السعي فليس هناك الضباع. فإذا انتهى من الطواف فليش؟ فليغطي كتفيه. إذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه، عليه أن يغطي كتفيه، لأنه في السعي ما كان الصحابة إيش يضبعون، ما كان النبي والصحابة يضبعون. اليوم منتشر بكثرة، نعم قال هذا بسبب نصح إخواننا جزاهم الله خير من أهل الحديث. ورأيت كثرة كاثرة تستجيب بالإشارة، فطرة، لأن فطرة العلم والسنة فطرة. أول ما أقول أنا شخصيا أذكر يقبل شخص من هنا ومن هنا وأشير فقط مباشر يغطي لأنه حريص على إحرامه يتم على وجه صحيح، والعلم والسنة فطرة. فتجده سبحان الله يستجيب. أنا أقول لكم في الألف واحد كان لا يستجيب، في الألف كلهم يستجيبون بهذه السنة. اختلف الفقهاء على كل حال، منهم قال يطبع في السعي كالشافعي، قال لنا هذا قياس بالطواف، والإمام أحمد قال ليس في العبادة قياس، والكلام الإمام أحمد هو الحق أنه لا يضبع في الطواف في السعي، فقد يضبع في الطواف. في إشارة تدل على أن السنة ترقر الضباع في السعي، من يذكر هذه الإشارة؟ يعني شيء لا يخطر على بال كثير من أو لم يذكر حتى المصنفون. أليس النبي قد قال كما خرجه البخاري في صحيحه نهى النبي أو قال لا يصلي أحدكم وهو كاشف عن عاتقه، ولا لكن يشوف مصلي يصلي وهو كاشف عن عاتقه تقدم له وغطيه، ستجد يغطي فطرة غطي. فكان بعد ما يضبعون ليش فعله، بعد ما يطوفون ليش فعله، ركعي الطواف عند ايش المقام. فهل يخطر بالك انهم يخالفون السنة؟
لا.
اذا ايش ايه؟ فبعد هذه التغطية التي امروا بها في الحديث الواضح لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه شيء، هل قال الراوي فاذا ذهبوا الى السعي رجعوا فاضبعوا؟ فإذا إليك هذا الدليل، فيدل السعي ليس فيه الضباع. طيب، واصل الضباع ظهر لمراعاة المشركين وإظهار القوة والتجلد لهم كما قال عمر، فإنهم سخروا بأهل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فقالوا يأتونكم هؤلاء المدينة الآن في عمرة القضية، منعوا من عمرة الحديبية. قال قد أوهنتهم حمى يثرب، مشهور عند العرب أنه مدينة من يدخلها حمى حمى، فالنبي دعا أن ينقل حمى وين؟ الجحف، مشهور عندهم، يعني يروح المدينة كل فترة يمرض 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 بالحمى، والحمى يشتفى طورت مع العبد المريض يشفى. قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يسقيهم يطعمهم ويسقيهم. فالمريض إذا طول وهن لأنه ما يأكل أي شيء، والكل لأنه في بدنه علة، العلة هذه تمنع إجراء الطبيعة أو إجراءات الطبيعة، فالطبيعة والإحساس عنده يشتهي بالطعام فيضرب إلى المخ فينادي الأكل، هذه الأكل أن يأكلها. فإذا صار مريض اختل ذلك فيصبح حتى الطعام اللذيذ ما يشتهي، لأنه يصير بالنسبة له على القم. فقال جاءوكم هؤلاء من المدينة قد أوهنتهم إيش؟
حمى يثرب.
حمى يثرب، فأمر النبي بأشياء تدل على القوة،
الرمل والضباع،
هذا فيه استحباب إظهار القوة الكفار حتى يكون لك رهبة لهم لنشر الدين. فأمر بالضباع، الصحابة يعملون في حقولهم، تستظهر حينئذ العضلات والقوة بالضباع، وأمرهم بالرمل. فصاروا يقولون لبعض، هؤلاء يقولون أولاة الحمراء يفرق، انظر كيف يمتركون كالغزلان أقوياء، فخاف ظنهم. لكن بعد ذلك بقيت السنة كما بين عمر بن الخطاب، وأن أي شيء فعلناه أصلا لمراعاة المشركين ليرون على هذا التجلد فيهابوا الإسلام ويهابوا المسلمين، ولكن بعد ذلك شرع من الضباع من الحجر الأسود لحجر الأسود، عفوا الرمل من الحجر الأسود لحجر الأسود في ثلاث أشواط، أمر الضباع في كل الأشواط، الضباع في كل الأشواط سبع، الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع هذا في ثلاث فقط، إذا كان زحام فلا يفعله لأن ذلك حينئذ لا حاجة له من البدع، كما يفعل بعض الناس ترونهم من أفريقيا وبعض البلدان التي لم يدرسوا العلم، تجد إذا ازدحموا أخذ يتحرك بطريق في مكانه يقفز، لا يشترط القفز، إذا ورد فرجة نص وتحرك، ما وجد فرجة فرجة يبقى ما يتحرك في مكانه، يقول حتى أرمل يقرأ يتدئ.
قال رحمه الله يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مضبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم.
نعم، الضباع يكون في طواف العمرة، والقارن المفرد يضبع في إيش؟ طواف القدوم. إذن هل هناك الضباع أو رمل في طواف الإفاضة مثلا؟ لا، حيث وجد الإحرام نعم، وكان أول ما يلقى البيت الحرام يضبع، لأنهم أول ما جاءوا فعلوا ذلك يتجلدون على المشركين. بعد ذلك بعد طواف القدوم وطواف العمرة ليس هناك الضباع ولا رمل، والمرأة لا ترمل ولا تضبع، هذه بدعة في حقها، ليس عليها رمل المرأة كما في الصحابة من عمر أو عائشة. فيحاذى الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، ثم يبدأ هذا من يرى الطواف ويستقبل بدنه، يعني هذا الحجر الأسود اللي يسمي بعض العلماء الأسعد، وهي بدعة في التسمية لأنه نص حديث أسود، فلا ينبغي التقرب إلى الله في شيء ما فعله أو ما قاله السلف، ما ورد من تسمية الأسعد الأسود، وهو نزل أشد بياض اللبن فسودته خطايا ابن آدم كما جاء في الحديث. فيلتفت إليه بكليته ويشير بسم الله الله أكبر، ثم يطوف كلما هداه يقول الله أكبر، هذا مستحب. فلو طاف 7 مرات من غير أن يلتفت ويشير صح، لا يجب هذا لأنه من أفعال النبي، وفعال النبي تحمل على استحباب. فيحاذر الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه يستقبله. طيب، اقرأ.
قال فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله
ويسلمه، يمسح بيده بفعل النبي. واستلامه جاء على 4 أو 3، إما أن يقبل مع الاستلام أو يستلم مع تقبيل يده، أو إذا كان معه عصاة يمسح بها ويقبلها، أو أنه يشير إذا وجد زحام، لكن لا يمسه تبرك، هذه بدعة. فإن عمر الخطاب قال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولم يكن النبي يستلم البيت إلا الركن اليماني وحجر أسد، وقال إنه يحطان الذنوب، والركن اليماني ما يشار إليه ولا يقبل، الحجر الأسود الذي يفعل به ذلك. ولم يأتي، يقول ابن القيم، لم يأتي ذكر أو دعاء خاص في الطواف إلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد وقعت بدع كثيرة في الطواف، فانتبهوا لها. البدعة الأولى: أنه يأتي مصطحبا لكتيب معه فيه أدعية، كل شوط ريش بدعاء، دعاء الشوط الأول الثاني، وهذا من البدع. فلم ينقل عن السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص كل شوط بدعاء، وهذه الكتب لا إسناد لها، التي كتب فيها الشوط الأول كذا ما لها إسناد، تكسب وأكل مال الناس بغير حق، يدفع ريالين إيش. ويسر الله لي والحمد لله أن كتبت في ذلك مصنف سميته هداية الناسك تحقيق المناسك، وذكرت فيه هذه المسألة أو بدعة الطواف، وذكرت فيه أدعية صحيحة عامة، ولا يستحب في الطواف قراءة القرآن، لأن ابن عمر رأى رجلي يقرأ القرآن في الطواف فضرب على صدره. لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن وهم يطوفون، دعاء تسبيح، لكن قراءة القرآن لم يرد. البدعة الثانية: رفع الصوت بالدعاء، يتوسط رجل يرفع صوته والباقين يرددون وراءه، فيجمعون بين بدعتين ما هما. قد قال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر بالقول، وهؤلاء: رب اغفر وارحم، وأمة من الناس خلفه يصيحون. كم مرة نبهتهم، لكن بعضهم يأتي متعصبون لا يسمع العلم، البعض يستجيب، هذا نادر، لأنه يراه مثل الجهاد، ويرى هذا الذي نصح مثل الشيطان. ربما قال: رب اغفر وارحم، فأتيته فتأتيه: اتق الله واخفض صوتك. رب اغفر وارحم، يعني يرى أنه يجاهد في سبيل من الشيطان وليس في سبيل الله والله، لأنه بدعة. النبي كان يعلو بعيره ويركب عليه، ما كان يدعو الصحابة يأمنوه، ما ورد هذا، لو كان خير لسبق إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد يدعو بنفسه. ثم هذا يشوش على الطائفين بلا دليل في النت. الطواف بيت صلاة. فحولوا الطواف والله يا أخواني كثير ما يشبه الثورات أو مظاهر المظاهرات. هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته. والجهلة اللي يقولون مطوف بلاش، اللي يعطون المطوف ذا 500 ريال، مطوف أجهل من حمار أبيه ما يعرف شيء، فيصيح ويصيحون وراءه. ثم يقول والله هذا الطواف الغنيمة باردة، فيلحقون بعض الناس ويرددون وراءه ربما. فلا يحل مثل هذا العقد. أول البيع والشراء في الحرم حرام، ما يجوز يقول هذه 500 وأجر بدنك لأجل تعلمنا لأجل نكرر وراءك. العقد ما يجوز داخل المسجد، ولا سيما إذا كان عقد بدعي. كيف يعقد معه؟ النبي نهى عن بيع والشراء في المسجد، فكيف مسجد الحرام؟ ولا سيما أنه يأكل أموال الناس بالباطل. البدعة الرابعة أنه يتمسح بإيش؟ بمقام إبراهيم وبستار الكعبة، كل ذلك لم يرد. نعم يقرأ ويقبله.
قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
لا بد أن يجعل البيت أولا عن يساره، لأن لو طاف بعكس العكس طاف فجعل البيت عن يمينه بطل طوافه، ويجعل البيت عن يساره. والأفضل أن يقترب من البيت أثناء الطواف. وسبحان الله، من وجد زحام فليشقه بالهوينة حتى يقترب من البيت، فإنه يسرع من جهة للطواف، فيكون الذي طاف بعيدا ساعتين أو ثلاث وهو في حوالي 20 أو نصف ساعة. ومنها أنه أفضل له أن يقترب من البيت ويطوف، أفضل البعد عن البيت. لكن إذا طاف خارج الحرم لا يأتي إنسان يقول والله هذول ما عندهم فقه زحام، فيخرج خارج الحرم ويطوف، هذا ثوابه باطل. أما إذا طاف داخل الحرم فلا بأس. ويقبل الحجر الأسود، فإن شق قبل يده. قبل يده كيف؟ فإن شق قبل يده أي شق التقبيل، فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، كما جاء في الحديث: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله خرجه مسلم. مو بكذا كما يفعل الناس معنى كلام المصنف، فقد يفهم من كلام المصنف عند بعض الناس أنه يفعل كذا، لأنه شق اللي يقبله فيفعل كذا ويقبل يده. لا، يستلم ويقبل يده، أن هذا فعل بدعة. وأظن حصل منهم الوهم لما قرأوا مثل هذا، أو أنهم لم يقرأوا ففعلوا ذلك بإيش؟ بالرأي والتقليد. والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيح، ما رواه الإمام أحمد في المسند، النبي قال لعمر: يا عمر إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، فإذا وجدت يعني فرجة فقبل وإلا فأشر إليه. وقال عمر، يعني ما يدل على أنه يقبل حجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، ويقول ما ورد، لكن هل ورد شيء؟ جاء في الحديث أن النبي قال لعمر وهو عند الحجر: يا عمر أو بغيره قال هنا تسكب العبرات، لكن لا يصح هذا إسناده. طيب قال ويقول ما ورد بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا خرجه الطبراني في الأوسط، قال رجال الرجال الصحيح، لكن هل يكفي؟ لابد حينئذ من التأكد من إيش؟ من الخلو من الانقطاع، لابد من التأكد من الخلو من الانقطاع. اقرأ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمي الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا.
أول شيء عندكم أعمال أنتم كلكم، من عندكم أعمال؟
يوم خميس
إيه كان عندكم أعمال اليوم. أيه. طيب ويطوف سبعا يرمي الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي، يعني الرمل هو خاص بالآفاقي الذي يأتي من الخارج، لكن أهل مكة ليس عليهم رمل وليس عليهم الضباع، هذا خاص بالآفاقي الذي يأتي من الخارج، فالنبي ما كان يأمر أهل مكة أن يفعلوا ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح.
نعم، من ترك شيئا من الطواف كأن دخل في الحجر، في الحجر، فهذا ترك الطواف لأنه مأمور أن يطوف من الخارج، فإذا دخل لما يسمى في الحجر، الحجر اللي يسمى حجر إسرائيل يبطل، لأنه قال ولي الطواف في البيت، لأنه دخل في الحجر لم يسمى أنه تطوف بإيش؟
بالبيت،
فلا بد أن يخرج، أن يكون خارج. أو شذروان، فتعرفون هناك أسفل البيت وليس من البيت. نعم، إذا ركب على شيء هو من البيت تابع للبيت فركب عليه فليس من طواف البيت، فلا بد أن يترك الركوب على هذا لأنه من البيت، فلا بد أن يطوف في البيت وليس على البيت. أو لم ينوه، هذا من شروط الطواف النية، لقول إنما الأعمال بالنيات. طيب أو طاف على الشذروان أو جدار الحجر، هذا يجعله يجعل طوافه باطل. الشذروان هو السور المحيط بالكعبة من رخام في أسفل كالعتبة، وكان من قبل مسطحا يمكن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه انسان أنه لا يصح طوافه. نعم، المهم أن يطوف حول الكعبة، فإذا كان شيء من الكعبة فطاف عليه بطل. نعم، أو عريان، لأن النبي قال لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، فإن الطواف يكون باطل. أو نجس، إذا كان متنجس لا يصح، لكن اجتناب النجاسة في الطواف ما الدليل عليها؟ اختلف في ذلك العلماء، وأنا عندما حققت المسألة لم أجد دليل على أن النجس لا يجوز أن يطوف، إنما جاء في العريان وجاء في المحدث، أما النجس فلا دليل على ذلك. وسبب ذلك أنه شق علي جدا، مرة من المرات كنت أطوف فدست على نجاسة، فصرت أحدث نفسي حكم طوافي، الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل، أعيد الطواف ما أعيد الطواف، فلما تحققت من المسألة وجدت أنه لا دليل على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الطواف، بل اجتناب الحدث، لأن النبي قال لا تطوفي حتى تغتسلي، فلا يجوز للجنب ولا للتارك الوضوء أو للمحدث أن يطوف نعم بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ولا يشترط في الركعتين طواف أن تكون. عند المقام، لأن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن عمر حتى لو ذكرها في بيته يصليها، وهي مستحبة إن طائف من أهل العلم، لكن إذا كان الطواف واجب تكون واجبة، وإذا كان الطواف مستحب فهي مستحبة. وعلى كل حال لا أذكر الآن دليل يتحقق معه أن ركعتي الطواف واجبة. قال فصل ثم يستلم الحجر. نعم.
قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام فصل ثم يستلم الحجر.
ركعتين يخففهما ويقرأ في الأولى بقل يا الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، ثم يستلم الحجر مرة أخرى، يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، ثم يخرج إلى الصفا، يخرج إلى الصفا أي بعد الصلاة خلف المقام يستلم الحجر كما ثبت عن النبي، وهذا لمن أراد أن يسعى. ويخرج إلى الصفا، السعي لا يجوز إلا مكان محرم، أما الطواف يجوز المحرم وغير المحرم. السعي يكون لمن كان في حج أو عمرة، أما الطواف فيجوز في حج وعمرة وخارج حج وعمرة طواف، فمن طاف بيت أسبوع كان عد العتق رقبة، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من باب الفرقة حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا. إذا اقترب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب اقرأ ثم يرقى، فإذا رقي يكبر، كبر الله ثلاثا وحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويرفع يديه ويدعو ثم يقول ذلك ثم يدعو ثم يقول ذلك وينزل على المروة، وليس على النساء الصعود على الصفا والمروة كما أفتى بعض الصحابة كابن عمر، لأنه الأصل فيهن الستر، أما ذلك واجب على من؟ أما ذلك يستحب عفوا للرجال، أما النساء ليس عليهن الصعود، حتى أمهات المؤمنين ما ذكر أنهم كنا يصعدون على الصفا والمروة، الرجل هو يصعد والمرأة تنتظر وأسفل. وإذا لم يصعد الرجل على الصفا والمروة سعي صحيح، ولا يشترط في السعي ما يشترط في الطواف من الطهارة، وذلك لما روى ابن شيبة عن ابن عمر أنه قال إذا طافت المرأة فحاضت فسعت أو قالت تسعى، فيجوز الحائض أن تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، أما الطهارة تشترط في الطواف، ومن أحدث في الطواف وهو يطوف توضأ وأتم المكان الذي هو فيه، أما السعي فلا حرج. والطواف والسعي أو الطواف يجب فيه مشي لا يركب في الطواف، والسعي أسهل في الركوب، لكن الأحوط أن يطوف راكبا، لأن النبي إنما طاف جالسا راكبا وسعى لحاجة وهي أن يراه الناس. ويكبر ثلاثا كما ذكرنا اقرأ ثم يسعى سعيا شديدا.
قال رحمه الله ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر،
لأنه قال لا يقطع كما جاء في الأثر لا يقطع الوادي إلا شدا، فيجري جري شديد وليس رمل فقط كما فعل في الطواف، جري. حتى قال بعضهم رأيت النبي يطوف يدور إزارة من شدة الجري يعني. لكن المرأة لا تفعل ذلك، هذا خاص بالرجال. فإذا رقع المروة فعل كما فعل، لكن لا يقرأ عندما يقترب المروة إن صلى المروة، هذا في أول الطواف في أول السعي. فإذا صعد على المروة فعل على المروة ما فعل على الصفا لمنصوص الرواية، فإن الرواية فيها ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ويطوف سبعا، يبدأ من المروة من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط. وفي الطواف يشير في الابتداء والختم كما جاء عن أنس، فإنه إذا انتهى من الطواف أيضا يشير ويصلي ركعتين بعدها كما جاء عن أنس مصرحا به. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.
يستحب في السعي الطهارة لكن لا يجب، والستارة والموالاة. لكن لو سعى شوطين وبعد سبع ساعات سعى خمس جاهز، لا تشترط في السعي الموالاة. فمن كان متمتعا لا هدي له قصر من شعره، إذا كان متمتع لا هدي له قصر من شعره. أما إذا جاء قارن معه هدي لا يجوز له أن يقصر، يبقى قارن. لكن إذا ما ساق الهدي ينقلب، يجوز أن ينقلب المقارن والمفرد إلى يقلب ذلك إلى عمره، أن يقلب ما جاء به من قران وإفراد إلى عمره إذا ما ساق الهدي. أما إذا ساق الهدي فإنه يبقى على نسكه. نعم.
قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم، المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه وصل إلى التحلل، مكان التحلل، يقطع التلبية المتمتع. ثم يعود له متى؟ يوم التروية، لبيك حجة، لبيك اللهم لبيك، وما بين الحج والعمرة لا يلبي. فمن الجهل أن تجد المتمتع في مكة قاعد بلابس الحلال ثم يلبي، هذا من الجهل الكبير. يلبي يوم التروية إذا أهل بالحج. نأخذ الآن نبدأ بسم الله في صفة الحج. عندنا إن شاء الله وقت لما قبل الثامنة، اليوم موعودون نحن أن ننتهي من هذا المتن. فاصبروا فإن البعض يصبر على الدنيا أكثر ما يصبر على الآخرة، عياذا بالله. إذا جاءت الدنيا يقول في طعام داعينكم إليه وليمة، فيجون عاد المعازيم. قبل أن يضع الطعام حضر الوليمة الساعة 8:30، حضر الطعام متى؟ اللي عنده عمل مثل الأخ انصرف عشان عنده عمل. الوليمة الساعة 12، كم جلس؟ هكذا كرسي 4 ساعات. ما الذي أصبرك على طعام سيصبح أنت من الجيفة، يتحول إلى روث وانتهى أمره، فقط من هنا لهنا اللذة. بعدين الطعام المعدة، هل فيها لذة؟ هل تذوق المعدة؟
لا.
خلاص من هنا لهنا كم صبر؟ 4 ساعات. فإذا جاء العلم وهو أفضل العبادات في التطويل في العلم، والجلوس فيه ساعتين 4 كما يفعل ابن عباس، يجلسون معه من بعد الفجر إلى الظهر، من الظهر العصر، فهذا له فضل عند الله عظيم. العلم بدأ الضجر، من يحدث الضجر؟ الشيطان. خلاص قم، ويقوم ويروح يشرب قهوة، القهوة الحمد لله في الجنة شراب أفضل منه، تسنيم وغيره من الشرابات اللوية، وش يروح يسوي؟ يدرج ليه على الفراش. فكيف فعل ذلك الوليمة؟ قالوا يحط العشن بالمدرج لينا. لا صبر الوليمة، مستحيل. ها حتى يوضع العشاء 4 ساعات ينتظر،
فإذا جاء في العلم أول ساعة يقول خلاص بني انصرف،
لا إله إلا الله. هذا ضعف الله في الإيمان، ضعف كبير في الإيمان بالله. تعلم العلم دخلت الجنة، لا أكلها دائما ظلها تضجر. نعم. والإنسان إذا عرف فيه مجلس علم ما يسهر وينام في الحلقة، ليش عارف عندك مجلس علم كيف تسهر؟ هذا من ضعف الإيمان هذا. وذلك يقول غدا الضيوف جايين من الصباح نبي نتسلى معاه ونفسفس ونفطر وكذا، نام بدري الله ليش يصحصح للضيف عشان يتمتع يصحصح يجي للضيف. لكن العلم وراء ظهره، آخر شيء العلم يفكر فيه إن آخرة زهد في الآخرة، ما يحسب حسابه إلى مبكر. نعم. اقرأ باب صفة الحج والعمرة.
قال: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
يسن للمحلين مكة، من هو المحل؟ هو المتمتع، لأنه حل من إحرامه. الإحرام متى يكون متمتع؟ بعد أن قضى عمرته وبقى في مكة حلال. يوم إيش؟ يوم التروية. إنه رجع إلى بلده بعد العمرة وأنشأ سفر جديد
قطعت.
صار مفرد، فيبقى في سفر في مكة. نعم. إحرام الترمي هذا فرصة عظيمة، يعني الانتهاء من المتن، لأن قد تكون آخر حجة لك في حياتك أو آخر مرة تعلم فيها أهلك ثم تموت، فلا تتذكر الفرصة هذه. معظم الكتاب تجلس في جلسة واحدة تنتهي منه، فرصة عظيمة هذه. يسن المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. هل يجوز الإحرام قبل يوم التروية؟ لا يجوز الحرام قبل يوم التروية، حتى بعض العلماء استحب لمن لم يجد الهدي أن يحرم سبعة، ليكون سبعة وثمانية صائم مثلا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قالت عائشة: إذا أحرم بالحج، هذه معنى سبعة ثلاثة في الحج، يحرم يوم التروية يوم الثامن، يوم الثامن قبل الزوال منها يحرم ضحى ويجزئ من بقية الحرم. نعم. اقرأ.
قال: يسن المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى.
يبيت بمنى، بيت في منى أول ليلة له ليلة التروية ليلة العرفة، ما حكمه؟
مستحب.
وإذا أراد أن ينفذ الحكم الشرعي، ما أدري ليش المصنف ما قال هذا، سبحان الله العظيم، مختصر وقصد الاختصار جدا. مثلا قال يسن الجمع إلى الظهر العصر فين؟ في عرفة، فليقل الله يرحمه ويغفر له. فإذا أهل بالحج وصل إلى منى فيستحب أن يصلي بها بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، ويشهد الفجر ثم يذهب العرفة. لكن قصد الاختصار، لكن الاختصار عرض النحو في نظر انه ترك
السلام
يعني اشياء فعلها النبي، فانه ذهب الى منى يوم التروية. نعم. وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من لا يعرف هذا يقول اهم شيء منى، فيذهب مثل العصر، ما عرف من كان المصنف. فاذا هذه المتونة مختصرة جدا تحتاج الى شرح. طيب. ويبيت في منى استحبابا. فعائشة جاءت ليلة عرفة فاتها معظم منها، ما في شيء لأنه مستحب، لكن كيف تترك الاستحباب في العشر أيام ذي الحجة؟ الأيام انتبه أن طالب علم، فأيقظ نفسك وغيرك في العشر المقبل عليك بعد ستة أو أربع أيام، ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من هذه الأيام، فكيف تفوت يوم التروية؟ أفضل من الجهاد العمل في هذه الأيام والفجر ويوم العشر. فإذا طلعت اقرأ.
قال: ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.
هذا صفة الحج، أنه إذا كان متمتع وفرغ من عمرته يهل يوم التروية وهو ذاهب إلى منى، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، المغرب لا تقصر، ويصلي الفجر، ثم إذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة، السنة في الطريق أن يكبر ويلبي يجمع بينهم لبيك الله أكبر، لأنهم كان منهم الملبي وكان منهم المكبر. نعم، وكلها موقف عرف إلا بطن عورنا، الذي قال ارفعوا عن بطن عورنا فيخشى أن يكون حج باطل، الذي قال ارفعوا عنه فيجب أن يقف بعرفة، ويسن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يشهد الصلاة مع الإمام، ويصلي بعد أذان يصلي الظهر والعصر بعد الخطبة، ولا يخطب كل إنسان في مخيمه، هذه بدعة، بل يستمعوا لخطبة الإمام مما يحضروها أو بالراديو مثلا إذا كان بعيد يسمعون بالراديو خطبة الإمام، لا تعدد الخطب، ويقف إيش؟ ويقف بعرفة راكدا، هذا هو الأفضل، لأنه أجمع للدعاء، أقوى للدعاء أن يقف بعرفة راكب، لأن النبي وقف بعرفة إيش؟ راكب، وهو يوم فضيل، إياك أن يفوتك، قلل فيه الطعام والشراب، فإن الشيطان يتسلط على الرجل بالمباح ليحرمه إيش الأفضل، فيجعل يأكل ويشرب يأكل ويشرب إلى أن ينام، وهو زمن يسير لكن فيه فضل كبير. فالدعاء يوم عرفة مستجاب، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبلي لأن الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ويسن أن يلبي في عرفة كما فعل ابن عباس، ولكن لا يدعو دعاء جماعي في عرفة، هذا بدعة، يجمع الناس ويدعو ويرفع صوته، لم يرد هذا، كل واحد بنفسه. عند الصخرات يقف وجبل الرحمة، نعم يقف عند جبل الرحمة، لأن النبي وقف هناك وقال عرف كل موقف.
قال وكلها موقف إلا بطن عرمة، وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء بما ورد، ومن وقف ولم
يعيده ويتجه القبلة ويدعو، يركب السيارة يجيب كرسي ويقعد، هذا أجمع الدعاء، والأفضل له والأحسن له يحفظ الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي فيه كثيرة. فكنت أنا في عرفة أجمع ما تيسر من الأدعية الثابتة عن النبي وأدعو بها، وهي كثيرة ترى، أحسن من يخترع في ذهني أدعية قد يتعدى في الدعاء وهو لا يشعر، فإن النبي قال سيكون الأمة ما يعتدي في الدعاء والطهور، فالدعاء النبوي مضمون، فيكيف يترك الشيء المضمون إلى شيء لا يعرف قد يكون مقبول عند الله أو لا، قد يتعدى في الدعاء، يزيل له الشيطان دعاء ما أمر الله به فيقع في الابتداع أو التعدي في الدعاء، فيدعو ويضع الرافع ولا يشغل نفسه بكثرة كلام في عرفة ولا ضحك ولا مزاح، لأنه يوم فضيل لم يرى الشيطان فيه قيل أذل من ذلك اليوم ولا أحقر، فإذا انصرف من عرفة قال كما عند الطبراني قد غفرت لكم ولمن شفعتم له، فلو كان عليه من الذنوب مثل رمال عالج حبيبات رمال لغفرها الله لأهل عرفة، ويباهي بهم الملائكة ويقول انظروا ماذا أراد هؤلاء، لماذا يباهي الملائكة؟ الملائكة قال وتجعل فيها من يفسد فيها، فيقول لهم الرب انظر كيف جاءوني يعني شعث غبر. نعم،
قال ومن وقف ولو لحظة في فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
ومن وقف بعرفة ولو لحظة، النبي قال في حديث عروة من وقف من شهد صلاتنا وقف موقفنا وكان قبل ذلك مرة بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وقال كما عند النسائي من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر، فجر يوم جمع يوم النهر، فقد أدرك الحاج، ولكن الفوت حينئذ إذا فاته فيتحلل بعمره وهو أهل له صح حجه، حتى لو أدركه ومغمى عليه لكن محرم كان قبلها صح. قال نعم وهو أهل له صح حجه أي الحج. طيب يعني لابد أن يكون مسلم عاقل، لا يكون سكران، لا يكون مغمى عليه، هذا مختلف فيه. نعم، من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، وقف نهار وخرج قبل الغروب عليه دم، النبي وقف إلى الغروب ثم دفع قال خذوا عني مناسككم. قال حنابل لا يجوز أن يقف ثم يدفع قبل الغروب، يدفع بعد الغروب، لكن لو فعل ودفع قبل الغروب صح عليه دم لأنه مر بعرفة. ومن وقف ليلا فقط نعم يقرأ
تفويج، لو مثلا التفويج خرجوه قبل الغروب مثلا كان مع حملة
لا يمكن، لا يمكن الدولة تمنع أن يخرجون قبل الغروب بعد الغروب، لا يمكن دولة تحكم الإسلام. ومن وقف ليلا فقط طيب، أما إذا جاء ليل بعد الغروب دخل وخرج لا شيء لأنه ما ترك نسك، لكن النبي وقف إلى الغروب ثم قال ودفع بعد قال لتأخذ عني مناسككم. ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى وين؟ إلى مزدلفة، لكن يمشي بسكينة. رأينا الحجاج سبحان الله في كل عام يخالفون الحديث، الشيطان يستفزهم لعله يطيل لهم السرعة الشديدة عندما ينصرفوا من عرفة إلى إيش؟
إلى
مزدلفة، فيشتدون بالسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليهم بالعصا أو بالصوت يقول السكينة السكينة، إلزموها يعني، فهذا كان واجب، لكن لا يصلي في الطريق، يصلي في مزدلفة. ونقض ليلا فقط فلا، ثم يدفع على غروب إلى مزدلفة بسكينة، لأن النبي دفع على غروب ورد حسام بن زيد فقال وقد شنق الزمام لناقة حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك راحلة مورك راحلة، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. الله أكبر. ويسرع، فكان النبي إذا وجد فجوة نص أسرع كما جاء في الحديث. نعم. ويجمع بين عشائين يعني المغرب والعشائين في مزدلفة، ويبيت بها، يقول المصنف يبيت وين؟ بمزدلفة. والدفع بعد نصف الليل لمن؟
ضعفاء النساء،
الضعفاء رخص، فالباقي الظاهر انه عليه واجب، وقال رخص للضعفة وهم النساء والكبار في السن ومن يعولهم، حتى الحملة كلها فيهم الشباب، لو قدر الحملة كلها فيها وفيها فيذهبون إذا كانوا مرتبطين ببعض، لكن الرجال يرمون النساء يرمون قبل إيش؟ قبل الفجر. نعم يرمون قبل طلوع الشمس، والرجال قال النبي أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فمن دفع قبل غياب القمر ونصف الليل غياب القمر دفع قبله ولو كان ضعف عليه دم. ومن لم يصل إلى مزدلفة لزحام شديد ما وصل إليها فهو عفو. ومن تساهل في البيتوت فيها وذهب يبيت في غيرها عليه دم ويستغفر، فلا بد للحقق من حدود مزدلفة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله ومن وقف ليلا فقط فلا تم فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
إذا وصل إلى عرفة قبل الفجر ولو لحظة صح حج. نعم اقرأ.
قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين.
أما هذا فجر دليل نقرأ هذه الآية، ما الدليل نقرأها؟
الصعود. إيش
الصعود؟
كتب ويصعد.
المهم أنه يقف حيث وقف النبي، هذا ممكن يقال يستحب وقفت هنا، لكن قراءة الآية يقف في مزدلفة إذا ذهب الضعفة وهو قوي مثلا وقعد في مزدلفة، يقف إلى أن يسفر جدا، يدعو يكبر ويسبح ويرفع يديه بالإجماع، ويدعو حتى يسفر جدا ثم يذهب إلى منى لرمي الجمرة، ولا يضرك التقاط الحصيات من الطريق أو حتى أتيت بها من جدة جمرات، لا شرط أن تأخذ جمرة مكان معين، مقصود الرمي وليس ذات الجمرة، وليس من السنة غسل الجمرات. فيذهب فأول ما يصل إلى منى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية أول ما يرمي، يقول الله أكبر، فحين يجد يتحلل التحلل الأصغر. فإذا رمى فإما أن يكون مفرد وقارن وإما أن يكون متمتع، إما أن يكون مفرد وقارن وإما أن يكون متمتع. إذا كان مفرد وقارن يرمي، وإذا كان قارن عفوا ومتمتع يذبح ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة. وقد سعى المتمتع في عمرته فيكفيه، والقارن والمفرد قد سعى مع طواف القدوم، فإذا لم يطف طواف القدوم ولم يسعى الحج يسعى ذاك اليوم يوم النحر فيرقى. أما القراءة فلا أدري ما الدليل، قال فيقرأ فإذا هبط من عرفات، وقال ثلاثين حتى العلامة بن عثيمين يقول لا أعلم له سنة. سبحان الله عجيب، كيف بعض يعني الفقهاء سبحان الله يذكرون أشياء من العبادات وهم يعرفون الأصل في المنع لكن يجتهدون، الأصل منع في العبادة حتى يأتي دليل عليها. هل الذي قرأها لكن رأى أنه ناسبة فيقرأها لكن لا دليل. المعصوم الكلام المعصوم من النبي رسول حي القيوم، أما العالم قد يزل، ما تعصب للعالم، قد يزل ويخطئ العالم، ما نقلده في كل شيء. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر محسرا، لأن النبي حرك ناقته حين بلغ محسرا فأسرع، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، ما يكون كبير لأن هذا غلو، النبي جمع وقال بمثل هذا فرمه ويأكل الغلو في الدين. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع صيات متعاقبات، يرفع يده حتى يبان بيضبطه، ما يرفع كذا يرمي كذا أو يرمي كذا، يقول والله سهل لأنه صعب.